وعليه ما عليه. فمن هنا نحن نقول بتكليفه. أما الكافر الحربي فليس كذلك. كافر الحربي هل له مال المسلمين وعليه ما عليه؟ أبدا. فقالوا هذا سبب التفريق، لأننا نقول بأن الكافر الحربي لا يكلف والكافر الغير حربي يكلف. قالوا أما الكافر الحربي فليس كذلك، لأنه لم يعقد معه عقد ولم يلتزم بشيء،
رحمكم الله،
فلا يكلف بالفروع. واضح وجه التفريق؟ هذا هو وجه التفريق عندهم. ما الجواب؟ نقول جوابه أن هذا التفريق لا دليل عليه. أنتم ترجعوا إلى مسألة عقد وذمة، ونحن نتكلم على مسألة أخرى، مسألة هل هو مكلف بهذه العبادات وسيعاقب عليها أم لا، وأنتم تبحثوا معنا في مسألة عقد وعدم عقد، والبحث ليس كذلك. واضح؟ فبحثنا يختلف عن بحثكم، فأنتم تنازعوا في أمر نحن لا ننازعكم فيه، ونحن بحثنا في أمر خارج، وهو هل هو مخاطب أصلا أو غير مخاطب، فما لعقد الذمة وعدم عقد الذمة من مباحث ليس له دخل. فلهذا قلنا الأول أن هذا التفريق لا دليل عليه، لم يذكروا دليل إلا مجرد هذا التعليل كما قلنا. ثانيا أن الأدلة التي سقناها في تكليف الكفار لم تفرق بين الحرب وغيره، بل أنا أقول لو قالوا بأن الحرب داخل في الخطاب من باب أولى لكان أولى، أليس كذلك؟ يعني الكافر الحربي لقلنا بأنه مخاطب وسيعاقب في الآخرة وإلى آخره، لكان هذا أولى من أننا ندخل الكافر الغير حربي، أليس كذلك؟ هذا هو المفروض أن يقال، لا العكس. الكافر المسالم للمسلمين مخاطب في الآخرة يزاد له في العذاب، والكافر الحربي الذي يشن الحرب على المسلمين هذا غير مخاطب. هذا يأباه القياس الصحيح. بل صرحت، قلنا بين الحرب وغيره، بل صرحت بأن الكفار مكلفون مطلقا. هذا الذي سقناه، بينا بأن الكافر مكلف مطلق، الآيات لم تبين الحربي أو غير الحربي، المرتد أو غير، لم تبين هذه الآية، جاءت على سبيل الإطلاق فتبقى على إطلاقها. المذهب الثامن وهو الأخير في هذه المسألة، المذهب الثامن وهو الأخير في هذه المسألة، وأنتم ترون بعد المذهب الثالث جميع الأدلة ضعيفة ويسيرة جدا، ولهذا لم يتعرض لها المصنف، ولكن ذكرناها من باب بيان الخلاف وبيان أن بعض المذاهب قد تأثرت بها الفروع، كما في مذهب في مسألة المرتد وغير المرتد. لهذا قالوا المرتد يقضي الصلاة، يعني لو جاءك سؤال وقال لك قائل أنا أسألك سؤال يا شيخ، نعم، هل المرتد يقضي الصلاة؟ فما الجواب؟ رجل ارتد عن إسلامه لمدة شهر ثم رجع إلى إسلامه، تأمره بقضاء الصلاة؟ ما الجواب؟ الجواب إن كنت تقول من الذين قالوا بأن المرتد مخاطب والكافر الأصلي غير مخاطب، على تفريقهم هذا قالوا بأنه ماذا؟ نفرق بين الكافر الأصلي وغير الكافر الأصلي، فقالوا نأمر المرتد بماذا؟ بالصلاة. ولكن نحن نقول النصوص جاءت مطلقة سواء كان مرتد أو غير مرتد، وعندنا الكافر المرتد وغير المرتد مخاطب، ورغم ذلك لا نأمره بالقضاء للأدلة، لأن الأدلة لم تفرق بين المرتد وغير المرتد. عرفتم؟ إذن تأثرت بعض الفروع. واضح؟ المذهب الثامن التوقف في المسألة، قالوا نحن نتوقف في المسألة، لا نقول هم مخاطبون ولا نقول هم غير مخاطبين أبدا، نسكت. تسكت؟ قالوا نسكت. المذهب الثامن التوقف في المسألة، حكاه الزركشي في البحر المحيط، وقد حكاه سليم الرازي في تقريبه عن بعض الأشعرية، وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن أبي الحسن الأشعري نفسه، عن أبي الحسن الأشعري نفسه، يعني حكاه عن أبي الحسن. واضح؟ بماذا استدل أصحاب هذا المذهب؟ دليلهم هو قالوا إنه لم يصح دليل على تكليفهم، لم يصح دليل على تكليفهم ولا على عدم تكليفهم، قالوا لم يصح عندنا دليل على التكليف ولا دليل على عدم التكليف، هذا دليلنا، ودليلنا هو العدم. واضح؟ دليلنا هو العدم، يعني عدم الدليل دليل. واضح هذا؟ هذا ما ذكروا. ما الجواب؟ نقول أولا بل صح الدليل على تكليفهم، بل نجيب أولا على الجزء الأول، نقول أصلا صح الدليل وأنتم لم تستطيعوا تجاوبوا على الأدلة التي سقناها، إذن يلزمكم أن تقول بهذا القول. واضح؟ نقول بل صح الدليل على تكليفهم كما بينا، ولا توجد أجوبة على الأدلة التي سقناها، بينا لكم الأدلة وبينا لكم الاعتراضات والأجوبة على الاعتراضات، تذكروا هذا، ما أتت هناك اعتراضات على الأجوبة حتى ننتهي ونسلم لكم ونقول جميع الأدلة ضعيفة، هناك أدلة لم يأتي عليها ولا جواب اعتراض، عرفتم؟ فنقول التي سقناها وبينا ضعف الأدلة الأخرى فلا داعي للتوقف، بينا ضعف جميع المذاهب أليس كذلك؟ فليس هناك داعي لما للتوقف. الثاني، الجواب الثاني، أن التوقف ليس بمذهب، التوقف أصلا ليس بمذهب حتى يعمل به فيسقط من المذاهب، عرفتم؟ لما فلان يتوقف في المسألة معناه أنه لم يحكم بشيء، إذن ما الفائدة؟ لا نأخذ بقوله، لأنه قد توقف، والتوقف لا يدل على أنه أخذ بالتكليف أو عدم التكليف، إذن هو ليس بمذهب ولهذا لا عبرة به فيرد. إلى هنا واضح؟ هذا حاصل ما ذكر في المذاهب في هذه المسألة، هذا حاصل ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، ذكروا 8 مذاهب. واضح؟ هذه كلها في مسألة واحدة وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة. قد يقول قائل انتهينا من المذاهب، ما ثمرة الخلاف؟ نحن نبحث مخاطبون غير مخاطبين، ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ هل تأثرت الفروع؟ أنا كأصولي الآن أدرس أصول الفقه، والذي يهمني هو المباحث الفقهية لا المباحث العقدية ولا المباحث التي لا تتأثر بالفروع، عرفتم؟ لأن الأصولي إنما يبحث في الفقه ويقعد ويؤصل حتى يرى الثمار التي تنتج من هذا الأصول في الفقه. فالآن هل هناك ثمار تأثرت الفروع الفقهية بهذا الخلاف أو لم تتأثر؟ نقول بيان نوع الخلاف. الآن نبين لكم نوع الخلاف، هل الخلاف في المسألة لفظي لا ثمرة له أو الخلاف معنوي، عرفتم؟ هذا ما سنبدأ في بيانه، فنقول وبالله التوفيق. اختلف العلماء في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء حتى في بيان نوع الخلاف، هل الخلاف لفظي أو الخلاف معنوي، هذا مما اختلف فيه العلماء. القول الأول بأن الخلاف في المسألة لفظي، قالوا الخلاف لفظي لم تتأثر به الفروع، وبينت لكم قد يقول قائل إذا كان الخلاف لفظي فلما البحث، بينا لكم 4 أو 5 أجوبة في بيان أهمية الخلاف اللفظي، جواب واحد يكفي وهو أنك تؤجر على بحثك كما أجر العلماء، أليس كذلك؟ هذا أولا. الأمر الثاني أنك تعرف تحرر محل النزاع. لو جاءك رجل واستدل عليك وقال لك سبب الخلاف كذا، تقول له لا، الخلاف ليس سببه المسألة الفلانية. لماذا؟ لأن الخلاف فيها أصلا لفظي، والأدلة كذا وكذا وكذا، وفي النهاية الخلاف لفظي، عرف؟ فلا يصلح أن تستدل بشيء هو الخلاف فيه لفظي، هذا أقل ما يقال. فما بالك بالأوجه التي قد بيناها لكم، وهي تقريبا يعني نحو 4 أو 5 أو 6 أوجه في بيان فضل الخلاف. وإذا أردتم الازدياد ترجعوا إلى كتاب الشيخ عبد الكريم حفظه الله تعالى، الخلاف اللفظي عند الأصوليين. الخلاف اللفظي عند الأصوليين، جمع رحمه الله في هذا الكتاب المسائل الخلافية التي فيها الخلاف لفظي، وذكر منها ومنها ما يوافق عليه، ومنها ما خلفه بعضهم بأن الخلاف فيها معنوي، وهو بنفسه يذكر في أن الخلاف لفظي هنا، ويذكر في كتبه الموسعة الأخرى بأن الخلاف معنوي له ثمرة أثر. لكن هذا الكتاب قد جمع مسائل وبين فيه بأن الخلاف اللفظي له فائدة وثمرة غير الذي قد ذكرته لكم، ذكر أمور أخرى، عرفتم؟ نقول القول الأول بأن الخلاف في المسألة لفظي، حيث إن الأحكام التي ذكرت تحت هذه المسألة متعلقة بالخطاب الوضعي. قالوا المسائل التي ذكرت متعلقة بالخطاب الوضعي وهم مخاطبون به. جوابه تجيب على هذا القول أنه ليس كذلك، بل بعض المسائل متعلقة بهذا الخلاف، لأن نحن نبحث في الأحكام التكليفية والوضعية، نحن في التكليفية نبحث. قالوا هذا الخلاف مبني في المسائل الفقهية على الخلاف الوضعي، نقول ليس كذلك، بل بعض المسائل سيجزم الباحث بأن الخلاف فيها سببه هذا، متعلقة بهذا الخلاف كما سيأتي. وأيضا لا مانع من أنه يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي، هذه المسألة معروفة عند الأصوليين، قد يكون حكم واحد يتعلق بحكم وضعي من جهة، ويتعلق بحكم تكليفي من جهة، وهذا بينته لكم في مسائل كما مر بنا في غير ما مر، بينت لكم هذه المسألة في مسائل فقهية، وبينت لكم هذه المسألة بالتفصيل، وذكرت لكم بأنه لا مانع، وهذا معروف عند الفقهاء المحققين والأصوليين، لأنه من جهة صحيح بأنه حكم وضعي، لكن من جهة أخرى حكم تكليفي. إذن هذا الجواب على القول الأول، المذهب الأول انتهينا منه، قالوا بأن الخلاف لفظي ولا نسلم لهم بأن الخلاف لفظي. القول الثاني بأن الخلاف في المسألة معنوي، قالوا أبدا، الخلاف في المسألة معنوي وتأثرت به مسائل فقهية كثيرة، عرفتم؟ قالوا معنوي له ثمرة، وانقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين. انتبه، أصحاب هذا المذهب أيضا انقسموا إلى قسمين. إذن المذهب الأول قالوا بأن الخلاف لفظي، المذهب الثاني ماذا قالوا؟ قالوا الخلاف معنوي، لكن هم أنفسهم اختلفوا في ماذا؟ قالوا نحن ننقسم إلى قسمين، ما هما؟ قال وانقسم أصحاب هذا القول إلى فريقين. الفريق الأول قالوا إن أثر الخلاف في الآخرة فقط، قالوا ثمرة الخلاف تكمن في الآخرة فقط دون الدنيا، حيث إن الكافر سيعذب على كفره وعلى تركه الصلاة والزكاة وغيرها من الفروع، سيعذب على ماذا؟ على هذه الأمور وغيرها من الفروع، فيزاد له في العذاب. هذا الفريق الأول. قالوا إذن الثمرة معنوية، ما هي الثمرة؟ قالوا سيعذب في الآخرة، واضح؟ إذن هل لها ثمرة معنوية؟ نعم لا شك، وهي في الآخرة، والأحكام التكليفية مرتبطة أيضا بالآخرة من زيادة العذاب وعدم الزيادة. الفريق الثاني قالوا إن لهذا الخلاف أثر في الدنيا والآخرة، قالوا نحن نسلم بأنه يزاد له في الآخرة، وأيضا تأثرت مسائل فقهية فرعية في الدنيا. واضح؟ تأثرت مسائل فرعية فقهية في الدنيا. قالوا إن لهذا الخلاف أثر في الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، هذا المذهب هو الصحيح، كما سأبين لك الآن بعض المسائل التي تأثرت وكان سبب الخلاف هو هل الكفار مخاطبون أو غير مخاطبين. وإليك بعض الآثار المترتبة على هذا الخلاف في الدنيا. الآن نبدأ نسوق بعض المسائل الفقهية التي اختلف العلماء فيها، وسبب الخلاف ومنشأ الخلاف هو هذه المسألة. أولا، أن الكافر إذا نذر عبادة فإنه يلزم بالنذر. واضح؟ هذه المسألة الأولى، أن الكافر إذا نذر عبادة فإنه يلزم بالنذر إذا أسلم، إذا أسلم يعني يوفي بالنذر إذا أسلم. بناء على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، عرفتم؟ قالوا نحن نقول بأنه ألزم نفسه بالكفر ولا يستطيع أن يأتي بهذه العبادة إلا أن يحقق شرط الإسلام، فبعد إسلامه هو مكلف بها وألزم نفسه، إذن نأمره بماذا؟ بأن يأتي بها. واضح؟ عرفتم؟ وخالف بعضهم وقال لا يلزم القيام بهذا النذر. لماذا؟ حيث إنهم غير مكلفين بفروع الشريعة. هذه الثمرة الأولى، كافر نذر في كفره بأنه يصوم، هنا ماذا نفعل به؟ نقول بعد أن يسلم وفي بنذرك، لأنك أنت مخاطب في حال كفرك وألزمت نفسك، إذن تطالب، عرفتم؟ تطالب بهذه العبادة. أما من قال بعدم تكليفه لا يطالب، وتعلم بذلك حديث عمر في المسألة لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه نذر في الجاهلية، فماذا؟ وهو الاعتكاف، فأمره النبي، والحديث في البخاري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يوفي نذره. تذكر هذه المسألة وهذه تؤيد، عرفتم؟ لكن نحن الآن لا نبحث في الدليل، نبحث في أصل الخلاف، وإن أردنا أن نؤيد وأبى الخصم فنحاجه بماذا؟ بالحديث، لكن نحن بحثنا في أثر الخلاف. الثاني، المسألة الثانية أيضا، وإلا مسائل كثيرة نحن نسوق على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، عرفتم؟ يعني أنت على بعد ذلك قس بقية المسائل، لأن الأصولي وظيفته ما هي؟ يبين للفقيه قاعدة يمشي عليها، ما يعطي كل الأمثلة، يقول لو أنا أعطيك قاعدة كلما تأتيك فروع تندرج تحتها ضع، وليس سيبحث معك في كل ماذا؟ الفروع الفقهية، أبدا. لهذا الأصولي كالطبيب، واضح؟ يضع لك يعني أمور كثيرة، أو يصفه بعضه كالصيدلي الذي يضع الدواء ويقول للطبيب أعطي هذا كذا وأعطي هذا كذا، صانع الدواء، صانع الدواء الذي يصنع الدواء هو يتحكم، أليس كذلك؟ هو الذي يقول له ضع الدواء للمريض الفلاني، هذا نحن صنعناه، والدواء الثاني للمريض الفلاني، لا تخلط بين الدواء الأول والثاني، تعطي الأول للثاني سيموت، عرفتم؟ ذاك مسكين ينفذ، هكذا الأصولي يقول له افعل لا تفعل. إذن أيهما أعلى مرتبة؟ الأصولي لا شك، ولهذا لا يوجد فقيه بدون أصول فقه أبدا، ولو وجد فاعلم أنه متخبط، يناقض نفسه مرات وكرات، شعر أو لم يشعر، ولهذا لا يستغني طالب علم عن أصول الفقه أبدا. ونحن إلى الآن ما زلنا في المقدمة أصول الفقه، الأحكام التكليفية إلى الآن، وسندخل في الأحكام الوضعية بعد ذلك، سنبدأ إن شاء الله في أصول الفقه، لأن أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إلى الآن ما دخلنا في أدلة الفقه الإجمالية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإلى آخره إلى الآن. وما يتعلق بكل دليل. عرفتم؟ هذا كله تمهيد يقدمه الأصوليون لطالب العلم قبل الدخول في الأدلة حتى يبينوا لك فائدة أصول الفقه. كأنهم يقولون لك انظر إلى الفوائد والثمار التي ستجنيها. لماذا؟ لأن البحث الأدلة ما الثمر منه؟ التكليف وعدم التكليف. عرفته؟ كأنه يقول نقدم لك هذه الأمور حتى تدخل وتعلم أن هذه الأدلة التي سنبحث فيها في النهاية ستكلف فلان بها أو لا تكلف فلان بها، وستقول بأن هذا واجب عليك أو ليس بواجب عليك من جهة قوة الدليل وضعف الدليل. إن كان القياس حجة فإنك توجب عليه كذا وتحرم عليه كذا وتستحب له كذا، وإن كان القياس ليس بحجة فلا تفعل هذه الأمور، وهي الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية. انتبه، إن كانت السنة حجة الآحاد أو ستفعل كذا من الوجوب والاستحباب إلى آخره، إن لم تكن فلا. ثم يبدأ بالأوامر، ماذا تفيد؟ الوجوب عند الإطلاق أو تفيد الاستحباب أو تفيد أمور أخرى وهي كثيرة وسيأتي بيانها إن شاء الله. عرفتم؟ إذن هذا أول، أو هذه أول ثمرة من ثمار هذا الخلاف. ثانيا، أن الكافر لا يجوز له لبس الحرير. هل يجوز الكافر أن يلبس الحرير؟ لا يجوز، بناء على أنهم مكلفون بفروع الشريعة. قد يقول قال وما الفائدة؟ يلبس حرير ما يلبس حرير، أنا ما الذي استفدته؟ نقول إذا جاءك وقال أنا أشتري هذا الحرير لنفسي يجوز أن تبيع له؟ إن كان مكلف لا يجوز، لأنك أعنت على محرم والدال على الشر كفاعله، أليس كذلك؟ والتعاون إنما هو على البر، والتعاون على الإثم، أنت تدخل في ماذا؟ التحريم، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. فأنت إن اعتقدت بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة يحرم عليك أن تبيع عليه الحرير لأن يلبسه هو. قال لك أنا أريد أشتري هذا الحرير لألبسه أنا، تقول أنا أسف ما أبيع. لماذا؟ كالمسلم لو جاءك قال أريد هذا الحرير حتى أقوم بلبسه، واضح؟ يحرم عليه. يعني المسألة ليست أنه والله الحرير محرم عليه، أنا ماذا أستفيد؟ سيحترق في جهنم. نعم، لكن أنت بالنسبة لك كمسلم هل يجوز أن تعين أو لا تعين؟ وضح لكم؟ قلنا بناء على أنهم مكلفون بفروع الشريعة. وخالف بعضهم وقال إنه يجوز لهم لبس الحرير بناء على أنهم غير مكلفين بفروع الشريعة. الثالث، لا يجوز إعانة الكافر على الأكل والشرب بضيافة وغيرها في نهار رمضان. جاءك كافر يريد أن تستضيفه في نهار رمضان، الصحيح بأنه مخاطب بالصيام، يجوز لك أن تعطيه الأكل الشرب؟ من قال بتكليفه يقول أبد، ومن قال بعدم تكليفه يقول تفضل كل واشرب. وضح لكم؟ إذا تأثرت الفروع تجد هذه مسائل بحثها الفقهاء وتكلموا عليها وأطالوا البحث. الذي يقرأ في الفقه ما يدري ما هو منشأ الخلاف، ما هو أصل الخلاف، ما أدري، والله هذا يقول تعطيه والآخر لا تعطيه، ثم يأتي ويقول والله قال الإمام النووي تعطيه، أي ما دليله؟ ماذا يسمى هذا؟ مقلد، قلد الإمام النووي، لأنه لا يعرف ما منشأ الخلاف وما السبب. لكن أنت درست أصول الفقه تقول لا تعطيه لأن الصواب في المسألة هو أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة عندنا، وهذا هو المذهب الحق، ولا نعطيه لذلك، يعني لهذا السبب، وقد قال به فلان وفلان وفلان. أنت مقلد الآن؟ لا، أنت أصبحت مجتهد في هذه المسألة أولا، ثم مع اجتهادك هذا متبع للدليل وتؤيد مذهبك بأقوال علمائك. عرفتم الفرق بين الأول والثاني؟ لأن الأول لو قال له المخالف أنت تقول قال النووي، أنا أقول لك قال الشافعي وأحمد ومالك ثلاثة معي، وأنت كم معك؟ واحد. من الأقوى؟ مسكين، سيقول ثلاثة مقابل واحد، أنا أذهب إن شاء الله أبحث عن الرجال أكثر، أنت تزيد من الرجال وهو يزيد، ثم ما الفائدة؟ لا تصل إلى حل. هكذا المقلد ما يدري مسكين ما السبب، يبدأ يتوه، هو يأتي برجال ويقلد رجال. أما الذي درس أصول الفقه يعرف من أين تؤكل الكتف، فيقول له تعال أنت تقول بأنه يجوز، ما دليلك؟ قال فلان. أما أنا فأقول قال الله تعالى ما سلككم في سقر، شتان بين قولك وبين قولي. مسكين سيقول ما دخل هذه الآية؟ هذه الآية لها دخل عظيم، وهي تكليف الكفار بفروع الشريعة الذي هذا هو السبب جعل نقول به بأنه كذا وكذا. إذن هذه ثمرة بسيطة جدا جدا من ملايين الثمار من أصول الفقه، أليس كذلك؟ إذن أصول الفقه يعلم طالب العلم يعني عدم الاعتماد على قول فلان ولا علان، حتى في الجرح والتعديل، حتى لو فلان جرح فلان أنا ماتي والله، ولو كان من كان من العلماء يقول والله فلان من الناس فيه كذا وكذا، أنا ما أقلد فلان. تقول الشيخ فلان، نعم على العين والرأس، رجل ثقة، ما ذكر من الأدلة في فلان، أقول والله جرحه، إيه ما هو سبب الجرح؟ ما ذكر. أنا أسف، أنا أقف على ما أنا عليه الأصل، أبقى على الأصل حتى يبين لي العلل، لأنني لو جئت وحذرت الناس وقلت فلان فيه سيقولون ما دليلك؟ ما عليه؟ قال فلان. أنت مقلد ما شاء الله، تنهانا عن التقليد في الفروع وفي الأصول، وترجع تقلد في جرح وتعديل، وهو أيضا من المسائل المهمة. الأصول لا يقلد في جميع الأمور، متحرر يبحث عن الدليل، يا شيخ ما دليلك؟ أنت قلت بأن فلان فيه، بين لنا حتى إذا حذرنا الناس نعرف كيف نحذر. لا يأتوا والله يقولون أنتم تتهموا الناس بالباطل، كلامهم حق لأن ما عندنا دليل، لكن لو قلنا والله قد وجد في كتابه كذا، في تفسير كذا، في كتاب كذا، قال في تفسير قول الله كذا وكذا، وقال في كتابه كذا وكذا، الآن اتضح لنا. لو جاء نقول يا فلان لا تقرأ كتاب فلان، لماذا؟ لأننا وجدنا فيه كذا وكذا وكذا، واحذر، وهذا أسلم لعقيدتك حتى لا تزل قدمك ثم تندم. معنى أدلة، أليس كذلك؟ هكذا الأصول لا يقلد كائن من كان، إنما يتبع قال الله قال رسوله، بين لي بالأدلة التي تتلمذت عليها وتعلم. أما أنك تقول قال الشيخ فلان وليس معه دليل، ما الفرق بينك وبين المقلد لمذهب أحمد، المقلد لمذهب مالك، المقلد لمذهب أبي حنيفة، المقلد لمذهب الشافعي؟ أيهما أولى، الشيخ فلان ولا الإمام أحمد؟ والله الإمام أحمد أولى لا شك. من يقول غير ذلك؟ هل أحد يستطيع أن يقول ذلك غير ذلك؟ أبدا. الإمام أحمد أولا لا شك أن القديم أقوى وأعلم وإلى آخره، ورغم ذلك نحن أنكرنا عليهم التقليد، ثم تأتي تقلد بعض الشيوخ المعاصرين، لا يصلح. إذا أردت أن تكون متحرر كن متحرر في المعاصرين وفي المتقدمين، وإلا ليس المعاصر نبي معصوم، لا، الأقدم أولى من المعاصر. فإذا أردت أن تتبع فقل قال الشيخ فلان وهو معاصر وأدلته 1، 2، 3، أو قل الدليل فيه كذا وكذا وكذا وقد قال به شيخنا كذا وكذا وكذا. الآن تستطيع أن تحاج الخصم، أو تقول له قال الشيخ فلان، تقول له من الشيخ فلان؟ أنا أقول لك قال الشافعي، تقول لي قال فلان، مسكين، أليس كذلك؟ وهذا سيؤدي إلى الشجار وعدم الوصول إلى الحق. ولهذا كما قلت لكم أصول الفقه تعلم طالب العلم التحرير في المسائل أيا كان، في جميع حياته، حتى في حركاته وسكناته، حتى في التعامل مع أهله، مع إخوانه. من تعلم أصول الفقه والله يرى ذلك. لو جاءك رجل بأي شيء نبأ دنيوي، هل تسلم له؟ لا، هناك باب انعقد في أصول الفقه وهو قبول الأخبار وعدم قبول الأخبار. ستقول من أين أتيت بهذا؟ والله من المكان الفلاني. ومن الذي أخبره؟ تبدأ النفس ما تصدق بسرعة. لماذا؟ هكذا تعلمت من أصول الفقه. يأتيك يقول لك والله وحصل كذا وحصل، تقول الخلاف، ثمرة الخلاف ما هي؟ بين لي. هل الخلاف معنوي له ثمرة استفيد أنا؟ هو دنيوي الآن يبحث، أو مجرد خلاف لفظي بينك وبين فلان؟ خلاف لفظي، قد يتشاجر اثنان أمامك، تقول تعال يا فلان أنت وأنت متفقان أصلا، لكن الخلاف بينكما لفظي فيه التعريف، فأنت انتبه إلى تعريف هذا وهو ينتبه، فلا شك أنكم ستصلان إلى الاتفاق. هذا يتعلمه أي أصول الفقه، واضح؟ فأصول الفقه تعطي طالب العلم التسلسل في جميع الأشياء والتحري في جميع الأشياء، حتى في البيع والشراء، حتى في البيع والشراء. هذا
في تعذيبه مسكين. نعم. أعطيناكم الثالثة رابعا وين وصلنا؟ ايش اثنين؟ ثلاثة. لا يجوز إعانة الكافر على الأكل والشرب. نعم، في نهار رمضان بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويجوز إعانتهم، ويجوز إعانتهم على قول من يقول إنهم غير مكلفين بالفروع. عرفتم؟ المسألة الرابعة أن الكافر إذا طلق أو أعتق وبقي عنده حتى أسلم يلزمه كل ذلك، يعني إذا طلق يقع طلاق، وإذا اعتق يقع العتق، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقال آخرون لا يلزمه ذلك بناء على أن الكفار غير مكلفين. واضح المسألة هذه؟ يعني إذا قال في كفره اعتقت فلان ثم أسلم يلزمه؟ يلزمه. واضح؟ والطلاق كذلك إذا كان يعلم طبعا بالشريعة، لأن هذه مسألة فيها تفصيل وجزئيات، نحن نذكر إذا كان يعلم بالحكم الإسلامي. نعم. خامسا أن الكافر لا يجوز أن يحني ظهره تعظيما للمسلم، لا يجوز أن يحني ظهره تعظيما للمسلم بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة. وقال الرافعي لا يمنع، يعني يفعل ذلك تعظيم للمسلم. وبناه العلماء على هذه المسألة من أنه غير مكلف بفروع الشريعة، يعني بعض العلم بناه على هذا، وبعضهم أدخله في ماذا؟ بعضهم ألحقه بالأصول لأنه من باب الاعتقاد، واضح؟ وبعضهم قال لا، هو من الفروع لأنه لابد أن يعظم المسلم، والمسلم يحتقر الكافر في هذه الصورة. قالوا لهم لا، هو مخاطب، وهذه من الأمور التكليفية التي لا يجوز أن يفعلها المسلم، كذلك هو لا يجوز أن يقدم عليها. واضح؟ سادسا أن المسلم المتزوج من الذمية يجبر زوجته الذمية على غسل الحيض. هذه مسألة، هي غير مكلفة بغسل الحيض أو مكلفة، هذه هي المسألة، يجبر زوجته الذمية على غسل الحيض، ولا يجوز أن يطأها، طبعا الخلاف المعروف إما الوضوء وإما الغسل الذي دار بين أهل العلم، ولا يجوز أن يطأها بدونه بناء على أنهم مكلفون بفروع الشريعة. أما من قال بعدم تكليفهم قال يجوز وطئها بدون غسل، بدون غسل الحيض، لأنهم غير مكلفين. قد يقول قائل لماذا بحث في غسل الحيض فقط؟ طبعا الحيض والنفاس، لأنها أصلا في مسألة الجنابة ما تصلي، أليس كذلك؟ فهي اغتسلت أو لم تغتسل، واضح؟ ويأمرها بالإسلام، لكن هي الغسل للصلاة
أما الحائض ما يستطيع أن يأتيها، ما يستطيع أن يحقق الإتيان إلا بماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إتيان المرأة الحائض إلا بعد الاغتسال، فهنا لا يستطيع أن يأتيها إلا بعد أن تحقق هذا الشرط. واضح لكم؟ إذن هذه من المسائل التي تأثرت بالفروع. قلنا وغيرها من المسائل المتفرعة من هذا الخلاف، مسائل كثيرة ذكروا، منها ما لا يصلح ومنها فيه نظر، لكن يعني مجموع هذه المسائل يدل على أن سبب الخلاف هو هذه المسألة. وغيرها من المسائل المتفرعة من هذا الخلاف وأعظم فائدة، انظروا أعظم فائدة في القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة ما هي؟ وأعظم فائدة في تكليفهم هو أنه إذا علم الكافر أنه سيزاد، وأعظم فائدة في تكليفهم هو أنه إذا علم الكافر أنه سيزاد في عذابه لأجل فسقه وفساده وفجوره مع الكفر، فإنه سيتوجه إلى الإسلام ويبادر، أليس كذلك؟ سيخاف ويهاب. إذن هذه ثمرة من ثمار الدنيا، ثمرة عظيمة أنك تنجو بهذا الإنسان من النار إلى الجنة، أليس كذلك؟ ثمرة. وأي ثمرة إذا علم بأنه سيزاد له بالعذاب، سيزاد، إذن لابد أرجع وأدخل في الإسلام، ويبادر مع علمه بأن الإسلام يجب ما قبله. والله أعلم. خذوا المراجع الآن ونختم بها إن شاء الله. راجع القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، هذا الكتاب كتاب طيب، يبين ثمرة الخلاف، يعني يذكر المسألة الأصولية ثم ما الفروع التي نتجت عن ذلك. راجع القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام وهو حنبلي في صاد 46، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي في صاد 26 و100، وهذا أيضا شافعي، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني وهو شافعي أيضا في صاد 98، والبحر المحيط في المجلد الثاني من صاد 30 و100 إلى 40 و100، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 51 و100 و1000 إلى 62 و100 و1000. طبعا إذا أردتم أن ترون وتراجعوا المسألة من أولها إلى آخرها، وأيضا أردتم أن تروا المسائل المذاهب الأخرى التي ذكرت غير الثلاث، وكذلك بعض الفروع المسائل الفرعية التي ذكرت تحت هذا الخلاف، عرفتم؟ وتشنيف المسامع، تشنيف المسامع، وهذا للزركشي في المجلد الأول في 86 و200 إلى 92 و200، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول من 5 و200 إلى 20 و200، والتمهيد لأبي الخطاب في المجلد الأول في صاد 300، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 400 و500. ثم معي متابعين؟ وأصول السرخسي في المجلد الأول من 73 إلى 78، وشرح اللمع، نحن نعطيكم هذه المراجع لأن المعرض قريب، أنا أراد أن يأخذ ويشتري فليشتري، عرفتم؟ يعني هذه المراجع لابد الأصول أن يعني يجمع بعض هذه المراجع. شرح اللمع للشيرازي في المجلد الأول في 74 و200، وشرح المنهاج أصفهاني في المجلد الأول في 49 و100، والبرهان في المجلد الأول في 92، والمسودة في المجلد الأول، مسودة لآل تيمية، في المجلد الأول في 61 و100، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في 800 و100، والواضح ابن عقيل، وهذا كتاب طيب لكن الترتيب فيه ليس يعني بطيب لأنه متعب في البحث، يعني حتى تجد المسألة ما يعني بسهولة تجد موقع المسألة. والواضح لابن عقيل في المجلد الثالث في 32 و100 إلى 50 و100، ومنع الموانع عن جمع الجوامع في صاد 31 و100، والوصول إلى الأصول لابن برهان في المجلد الأول من 91 إلى 96، وشرح التلويح على التوضيح، وهذا للتفتزاني في المجلد الأول من 2400 إلى 7400، وقواطع الأدلة السمعاني في صاد 83 و100، والغيث الهامع، هذا لأبي زرعة في المجلد الأول في 88 إلى 90، ومنتهى السول الآمدي في صاد 34، والآيات، نعم هناك أيضا السول بالفتح كتاب آخر للآمدي في صاد 34، الآيات البينات، وهذا على شرح جمع الجوامع وهو للعبادي في المجلد الأول في 64 و300، والفصول في الأصول، هذا الجصاص في المجلد الثاني في 58 و100، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 44 و100، والأشباه والنظائر السيوطي، أشباه والنظائر السيوطي في صاد 30 و400، أو من صاد 30 و400 إلى 34 و400، ونهاية الوصول هذا لصفي الدين الهندي وهو كتاب قيم في المجلد الثالث في 87 و1000، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 57 و100، وآخر كتاب المهذب في المجلد الأول، وهذان الكتابان كلاهما للشيخ عبد الكريم النملة حفظه الله في المجلد الأول في 59 و300، أو من 59 و300 إلى 66 و300، والله تعالى أعلى وأعلى. هذا حاصل ما ذكر في هذه المسألة، وأما الفروع فهي كثيرة، إذا أردتم فارجعوا إلى مكانها، يعني من المسائل التي ذكرت كثيرة جدا، ولا نريد أيضا أن نطيل حتى لا نخرج عما نحن بصدده، وإن شاء الله في الدرس القادم سنبحث في الأمور الراجعة أو الشروط الراجعة إلى الفعل المكلف به. انتهينا من الشروط الراجعة إلى المكلف، الآن سنرجع إلى الشروط الراجعة إلى ماذا؟ إلى الفعل المكلف به، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء في الدرس، نعم. نعم.
النذر من العبادات؟
نعم، هو ما يستطيع أن يأتي به، لكن هذا من باب الإلزام.
هذه كلها من باب الإلزام.
هذه
استثناء للدليل خرجنا. هذا مجتهد. لما تسألني في مسألة تقول لي ما تقول في المسألة؟ بحث لكن ما تبين له حكم. فالتوقف عدم الدليل. يعني لما أقول ما تقول في المسألة تقول أنا متوقف. أريد حكم نفعل أو لا نفعل؟ متوقف. أنا ما استفدت منك حكم. أنت سكت. واضح؟ لكن هو يذكر كمذهب ثم يبين بأن هناك من قال أيضا بالتوقف. واضح؟ تقول من هو الزمخشري وهل عقيدته في الأسماء صحيحة أو غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الزمخشري فهو معتزلي العقيدة، وأنا لا أنصح أن يقرأ لهذا إلا في بعض المسائل، أما خاصة في التفسير فإنه رجل خطير كشاف الزمخشري. هذا الكتاب تفسير الزمخشري أتى بتأويلات لا يعرفها إلا من له باع في اللغة والنحو، وإلا سيقع في نفي كثير من الصفات وفي الوقوع في أمور كثيرة. يعني يكفي على ذلك أنه أتى إلى قول الله سبحانه وتعالى وذلك هو الفوز العظيم. ماذا قال؟ قال وليس هناك فوز أعظم من هذا الفوز وهو دخول الجنة. ماذا يريد بذلك؟ يريد نفي رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. انظر، عرفتم؟ وأيضا يأتي إلى معاني كثيرة ويتأولها إما بجهة اللغة أو غير ذلك. واضح؟ وكلم الله موسى تكليما. التكليم من الكلم وهو التجريح، جرحه الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قال ألقى عليه هذه العبارات، يعني انظر إلى الاستعارة، كأنه تجريح تقع عليه وترسخ في جسده. انظروا إلى هذا البعد حتى ينفي ماذا؟ الكلام، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فقس. وأمور كثيرة أنا لا أنصح خاصة إذا كان طالب مبتدئ أن يقرأ لهؤلاء حتى لا تزل به القدم. عندك الكتب الحمد لله السلفية في العقيدة وفي المنهج، يقرأ فيها في التفسير وفي غيرها. أما إذا كنت متمكن وتريد أن تقارن بين التفاسير والمسائل فلا شك أنه في هذه الحدود الضيقة يجوز لمن له باع وتعلم العقيدة وله باع أيضا في ماذا؟ في اللغة وفي النحو. أما أنه يقدم على هذه المسائل وهو لا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين فلا، حتى لا يندم وينجر. وكم منهم يقول والله أنا أقرأ وأستطيع، بعد ذلك هو بنفسه لا يستطيع أن يتفكك من كلامه وتقع الشبه في قلبه ولا يستطيع أن يزيل هذه الشبه. لماذا؟ لأنه لم يتسلح بالدرع الذي يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات.